موقف ودور المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد طنطاوي. الجدل الأول الذي يدور حوله النقاش هو كيف لسلطة تحكم مصر قامت بانقلاب عسكري على مرسي ومن ثم أحكمت قبضتها على الحكم وارتكبت مجازر بشعة في مصر ومن ثم كممت الأفواه واعتقلت آلاف بل لعل عشرات الآلاف من الناشطين والموالين للإخوان والمختلفين مع الإخوان وألقت بهم في غياهب السجون، بل أن هذه السلطة لم تحتر كثيرا في التعامل مع أشخاص كانوا مرتبطين بها ومحسوبين عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من العسكريين أنفسهم مثل سامي عنان مثلا أو السياسيين مثل شفيق الذي كان رئيس وزراء سابق في مصر أحمد شفيق أو شخصيات لها حيثيات في المجتمع سواء فكرية أو إعلامية وأصبح جلهم الآن إما في السجون أو في المنفى. كيف لنظام سياسي هذا هو واقعه في مصر يفسح المجال أمام شخصية مثل أحمد الطنطاوي كي يلعب هذا الدور الذي يبني عليه كثير من الناس الأمل على اعتبار أن أي بديل للسيسي بعد 10 سنوات عجاف هو بكل تأكيد أفضل وأرحم من استمرار السيسي في السلطة. هذه النقطة الأولى في بحث موضوع دور أحمد الطنطاوي، هل هناك شيء ممكن إضافته دكتور عمر؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة إن نتفق أولا على مجموعة من النقاط الرئيسية. أولا إن السلطة، مركز السلطة ربما ملوش علاقة بالعملية الانتخابية، بمعنى إن الانتخابات هي إجراء في النهاية لصناعة غلاف للسلطة الحقيقية. السلطة الحقيقية هي مؤسسات موجودة داخل الدولة وهي اللي بتدير السلطة بشكل ما، وفي كفر. أنا أعتقد الكلام ده مش بس يعني في النظم الديكتاتورية، بل ربما كمان في الدول بين قوسين يعني الديمقراطية. حجم التوازنات القوة هو اللي بيحدد مين صاحب السلطة الحقيقية داخل أي مجتمع. نيجي بقى للدول البائسة بتاعتنا. هل إحنا على مدى المئة سنة اللي فاتوا، أو يعني نقول 80 سنة اللي فاتوا من بدايات فكرة بين قوسين يعني الاستقلال، هل الشعوب فعلا قرارها ليه أي وزن داخل السلطة في المجتمعات؟ أعتقد لا، يعني أعتقد دي إجابة حاسمة. والتغول اللي حصل لمجموعة من القوى داخل المجتمعات العربية هي دي اللي بتحكم. يعني في مصر هنلاقي أو في معظم الدول الجمهورية بين قوسين يعني الجيوش هي من تحكم ببعض الناس وبعض المناصب الموجودة داخلها. في الملكيات الأسر الحاكمة هي اللي بتحكم، أما الشعوب فليس لها أي قيمة. الكلام ده كان من 70 سنة، فبالتالي مع التطور اللي حصل وترسخ السلطة المستبدة وترسخ مراكز القوى الحقيقية، أعتقد الاحتمال أن يحصل أي تقييم أو أي وضع نسبي أو وزن نسبي للشعوب بيقترب من الصفر، ممكن نقول كده بمنتهى يعني الثقة. يعني لا يوجد في المنطقة العربية نسبة 100% الشعوب تحكم، والدول الأخرى أيضا الشعوب لا تحكم. هي الفرق بس الوحيد أن الدول الديمقراطية بين قوسين دول مستقرة على نمط محدد للحكم وفي احترام للمرجعية الدستورية. احنا عندنا بيحصلش الكلام ده. يعني مثلا في أمريكا والدول، يعني قيادات المجتمع الغربي، بتلاقي إن في احترام تام للدستور والعملية الانتخابية، لكن لا هذا لا يعني إن الشعوب اللي بتحكم، لأن في الآخر أنت عندك بديلين تم الاتفاق عليهم أو ثلاثة، هم بيتبادلوا السلطة بينهم، وفي الآخر الفروق بينهم محدودة جدا. وهي دول استعمارية قادرة إنها تحقق قدر ما من الرفاه للمجتمع، فما فيش تشوهات كبيره داخل المجتمعات. لكن المجتمعات عندنا مجتمعات شديده التشوه، ولا من ناحيه الهويه، النظم الحاكمه بتشتغل على هويه مختلفه عن بتشتغل بهويه مختلفه عن الشعب. كمان في احتكار للثروه واحتكار لادوات القوه وتدمير قوى المجتمع، ما فيش مؤسسات مجتمعيه قادره على مواجهه السلطه، حتى السلطه القضائيه والتشريعيه في الاخر بتبقى تابعه لمنظومة السلطة المستبدة. فغير مقبول ان اي طرف او اي حد يكون مخالف للمنهج ده يدخل، ده غير مقبول. وشفنا اللي حصل مع الثورات العربية ازاي، حصل سحق تام من كل الاقليم لاي حد مختلف، سواء كويس ولا وحش، مهم ان جاي من نموذج او من مجال مختلف عن المجال المتفق عليه. طبعا الكلام ده يتفق مع مصالح الإقليم ومصالح الدولية. ففكرة التغيير بأدوات دستورية قانونية أنا الحقيقة بعتبر إنها أقرب للكوميديا. طيب ليه الناس واخدة المواقف دي؟ يعني ليه النظام العسكري في مصر سايب الموضوع؟ طبعا هو في الآخر إحنا لازم نتفق إن الشكل مهم، إن الموضوع بشكل كويس، في انتخابات، في ناس راحت، في مرشح، في مؤتمرات للمعارضة، في شوية أكشن، المرشح ده بيعترض على مش عارف إيه ومنعوه من دخول فين ورافضين يعملوا توكيلات، يعني حالة أشبه كده وكده، يعني زي ما في حد قال الجملة دي لطيفة، يعني انتخابات كده وكده، يعني إحنا يعني عاملين وبتاع وقصة، لكن إحنا في الآخر عارفين الموضوع آخره فين. إذن فالهدف النظام السيسي إنه يكمل الشكل المسرحي للعملية الانتخابية من بره للطرف الخارجي. وكان ده بيحصل في الحقيقة نمط من أنماط الجيوش، يعني أنا فاكر لما كنا في الجيش كان الـ عندنا تفتيش حرب بتاع ناس، بقى تفتيش حرب ده أعلى درجة من درجات الاستعداد القتالي، كأنك داخل الحرب بكرة. كنت حاجة تلاقي العربيات واقفة من غير مواتير بس مدهونة كويس، شكلها حلو وبتلمع وبتاع، والدبابات مرشوشة والعساكر مستحمية، حاجة كده إيه شكلها جميل، لكن في الاخر نص الدبابات بتروح تتشال مقطوره، يعني بتتجر عشان ترجع مكانها تاني، نص العربيات ويمكن اكتر، يعني اعلام حمراء وخضراء وصفراء واصطفاف قصص يعني، لكن في الاخر كده وكده برضه. ودي ظاهره للاسف في مصر، الكفاءه القليله والاستبداد وغيره، وكله عارف وكله ساكت والموضوع بيمشي. والكلام ده بينطبق ايضا على العمليه الانتخابيه الجايه اعتقد. يعني طيب هل لو كان السؤال هل في طرف ما داخل النظام المصري بيسعى بشكل ما لتغيير السيسي؟ نعم، قد يكون صحيح نتيجة للاحتمالات المأساوية اللي ممكن تحصل لو كمل 6 سنين كمان بالشكل ده. هل هذه القوة عندها استعداد انها تعطي للشعب حقه تاني في الحكم؟ بالطبع لا، اكيد، لان هي نمط في انماط الفكر العسكري في مصر. اذا فاستخدامهم لو كان ده صحيح، يعني انا ما عنديش معلومه الحقيقه، لو كان ده صحيح باستخدام طرف ما وحمايته بقدر ما، انا اللي انا اعتقده ان السيسي هو اللي بيحمي طنطاوي، اعتقد كده، يعني بحيث ان هو يدي شكل لطيف وسيبه استمتع، وفي الاخر احنا عارفين القصه رايحه فين. لكن لو فرضنا جدلا ان في طرف ما بيحاول يعني يضغط بشكل ما على السيسي، فهو طرف احمد طنطاوي تحت سيطرته بحيث لا يخرج عن هذا الإطار، أو أنه بيستغل أحمد طنطاوي في الضغط على السيسي لتحقيق بعض المكاسب الأكبر. لكن هل الشعب والمصر كدولة ليها، أو هوية مصر أو تاريخ مصر أو مستقبل مصر ليه علاقة بالحدوتة دي؟ أعتقد لا. إذن إحنا أمام عملية لا يمكن أن تنتج شيء صالح لتطور النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي في مصر. هو صراع داخل السلطة، لو كان في صراع، لو ما كانش في صراع فهي أداء مسرحي لتحقيق شكل لطيف وبتاع داخل في شكل العملية الانتخابية. طب ايه هدف احمد طنطاوي لو حاولنا نشوف الطرف الثاني من الموضوع؟ اولا هو لو احنا حاسين الظن يعني نلاقي انه واحد بيحاول يعني يركز في انه يبقى نجم بعد كده، هو صغير سنه صغير في الاربعينات اعتقد، فبالتالي عنده مستقبل سياسي وربما يحصل تغيير فهو هيكون مرشح رئاسي سابق، وده طبعا بتدي يعني باور فيما قد ياتي بعد ذلك، فهو بيفرض الارض اللي بعد كده. اعتقد هو لو يعني بيفكر بشكل مستقل هلاقي ده تفكيره، انه عايز يكون مش متوقع انه يكسب لكن بيحط نفسه في فكره صداره المجتمع من الناحيه السياسيه. لو احنا سيء الظن هنقول انه هو بيستخدم من داخل النظام الحاكم لاستكمال الصوره المسرحيه او للضغط على السيسي بشكل ما لتحقيق بعض المكاسب. طيب الجمهور يعني الطرف الثالث الرئيسي في المعادله، الجمهور اللي هيروح ينتخب او يعني يكمل الشكل المسرحي اللي المفروض يحصل، انا اعتقد ان في جزء كبير من الناس اللي بتحاول تأيد احمد طنطاوي لسه عندها بعض الاسبابها اللي انا مش عارفها ان ممكن التغيير الدستوري يحصل في مصر، فبالتالي بيسعوا بشكل ما خلف احمد طنطاوي بحيث ممكن على امل ان الكلام ده يحصل. واللي مش مقتنعين بفكرة التغيير الدستوري وان العملية صعبة برضو بيلجأوا الى الحل الاسهل، بس لو اي واحد بيحاول يحط نفسه في المجال الامن، فالمجال احنا بنناضل وبنقاوم لكن وبنادي العملية الدستورية وبتاع واحنا رايحين ننتخب ولازم نحقق انتصار في مش عارف ايه، يعني نوع من يعني تقليل الضغط على الذات، احنا بنناضل ومعرفناش. لكن حقيقة هو في سؤال مهم جدا، هل التغيير الدستوري في مصر ممكن ام لا او في المنطقة العربية كلها؟ يبدو ان الاجابة محسومة الحقيقة، لا يمكن ان يحدث تغيير حقيقي دستوري. التغيير مش بس تجيب شخص مكان شخص، انت بنية السلطة وبنية العلاقات الاجتماعية وبنية العلاقات الاقتصادية كل ده بيعني التغيير، مش تجيب شخص مكان شخص ما عملناش اي حاجة يعني، او تحافظ على بنية الدولة العميقة التي بتمتلك السلطة الحقيقية برضو ما عملناش حاجة. هي فاحنا المشهد كله مشهد اقرب للاداء المسرحي، وانه كل واحد عارف الحقيقة وبيحاول لاسبابه الخاصة يعلن حاجات تانية. انا اعتقد ان قد يكون احد الاحتمالات اللي قالها الدكتور حسن ان الناس تأمل ان في حاجة معينة ممكن تحصل او احنا نحاول نبني، تمام مدى ده احتمال نظري، لكن لما نيجي نطبقه على الواقع العملي في مصر حقيقة مع كل اللي بيحصل ومع الدم والقتل والاستبداد والسرقة والفساد الممنهج، يعني هو الفساد في مصر مش طارئ، هو فساد بنيوي داخل المؤسسة، يعني المؤسسة لا تستطيع ان تعيش من غير الفساد، مؤسسات الدولة في مصر كلها، واحنا شفنا اللي حصل في طيارة زامبيا وغيرها من الحاجات والمليارات اللي اتصرفت في موضوع الصوب الزراعية وباظت كلها وتحولت ومحدش داري بحاجة، برضو كده وكده عملنا بتاع صوب وجبنا شوية شتلات وصورنا وخلاص ورمي بعد كده الحاجة، والمشاريع البائسة اللي حصلت في توشكا قبل كده. فهو الموضوع مش قضية تغيير شخص، قضية تغيير بنية السلطة، وبنية السلطة هو الأزمة الحقيقية في مصر وفي الدول العربية، ولا يمكن تغيير بنية السلطة باستخدام القاعدة الدستورية. واحنا لسه عندنا تجربة احنا نفسنا اللي عشناها في 2012 ب 2011 لغاية 13، كل الزخم ده وكل القصص والمظاهرات والحواديت يعني، وفي الآخر بانقلاب شلك الموضوع كله. هذا كان مسار التغيير الدستوري. حقيقة لما نفاجأ بعد كل اللي حصل وان احنا عشناه مش جيل قبلينا حسب في اختلاف الرؤية، لا ده احنا شفنا الكلام، ونعود مرة أخرى لدائرة التغيير الدستوري، يبقى احنا فيه مشكلة كبيرة، وأنا أعتقد أنها قضية نفسية أكتر ومصالح ربما وغيرها، ناس بتلجأ للحل ده لأن ده الحل اللي ممكن يعني استمر به دعم أو غيره أو أي حاجة، أنا مش أو يعني تقليل حجم الخسائر على قدر ما نستطيع، رغم أن أنا أظن أن حجم الخسائر اللي تكبدتها المعارضة المصرية وخاصة المعارضة الإسلامية على مدى 100 سنة اللي فاتوا كانت لن تكون أكثر بكثير من أو لن تكون أقل من الأكثر من التضحيات اللي كانت ممكن تعمل لو في اتجاه استراتيجي واضح بفكره الابتعاد عن فكره ان التغيير الدستوري هو الحل الوحيد للتغيير في مصر. احنا اعتقد يعني ان الخط الرئيسي والضروري ان عشان تحرم الجميع من اي ميزات قد يجدوها بعد كده، سواء السيسي في شرعنة الانتخابات قدام الغرب او النظام لو في حد بيعارضه من الداخل بيضغط عليه لتحقيق مصالح معينة، او احمد طنطاوي نفسه اللي عايز يعمل زعيم او ان هو مزوق من النظام، مقاطعة الانتخابات مقاطعة كاملة هو الحل الأمثل لضرب كل هذه المحاولات اللي على حساب مصر وعلى حساب شعب مصر. فأنا أرى أن المقاطعة هي الوسيلة الأفضل، وأن أي افتراضات ظنية أن ممكن يحصل تغيير في مصر عن طريق المسار الدستوري هو ضرب من العبث. شكراً.
تمام، بس متابعة لهذه النقطة، موضوع المسار الدستوري واضح أنه مغلق، وقد تناولنا بعض الأمثلة كيف حال النظام مثلا من السماح لأمثال عمر سليمان أو أحمد شفيق أو حتى سامي عنان من الترشح للانتخابات، فما بالك بمن هم يفترض أنهم خارج البطانة أو خارج الدائرة المقربة من عمدة النظام الحاكم والقيادة العسكرية. لكن يعني دعنا مثلا نتابع بناء على النقطة التي ذكرت. الآن نحن نتحدث عن شخصية السيسي الذي واضح أنه لديه هوس بالسلطة، لديه شعور بالعظمة، لديه حتى تصورات أنه مرتبط بربنا سبحانه وتعالى بشكل مباشر، ولديه عدم القدرة على تحمل من يوافقه، فما بالك من يخالفه أو ينافسه. يعني أنا فقط توقفت اليوم أمام آخر تصريح له، يعني هيك تصريح بسيط أود لو نسمع سوية قبل التعليق عليه. فنسمع
وإن ما حدش بياخد أكتر من نصيبه وبيقبل نصيبه في يقين حقيقي على الله، لأن الأمر كله لله، وإن ما حدش بياخد أكتر من نصيبه وبيقبل نصيبه ولا يقاتل عليه، يقاتل من قبل بلده، لكن نصيبه ده بتاع ربنا. وأنا بقولها لكم من قبل ما نبدأ الكلام خالص، عشان دي دولة وكان مشكلتها في السنين اللي فاتت ان هم هزوا ثقة الناس فينا، مش فينا، في نفسهم. الناس ما كانتش مصدقة ان ممكن نعمل طريق او كوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري. تخيلوا، الناس استكترت طريق وكوبري، قال لك يا ده كتير كتير. ايه يا راجل، ده لسه بدري قوي، لسه بدري قوي من العمل والجهد والمصابرة. اسمعوا، لو كان البنى والتنمية والتقدم تمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش، اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لو كمن تمن التقدم والازدهار للأمة إنها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشربش.
أتوقف عند هذا الحد. يعني واضح إنه الرجل مستمر في السيطرة، ولا يقبل ولا يوجد لديه أي تردد في الاستمرار في السلطة، بل يعتبر أن هذه قسمة من الله تبارك وتعالى له، ولا يحق
واجب مقدس، واجب مقدس
طبعا، ولا يحق لأحد أن ينافسه عليه أو يقاتله عليه، بل وكأنه يقاتل إرادة الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يقودنا في نفس الوقت إلى مسألة، يعني بناء على ما قيل، ما كتبه مثلا الصحفي علاء بيومي لا يمتلك أحمد الطنطاوي تيار كالتيار الديني، ولا يمتلك جماعة كجماعة الإخوان، ولا يمتلك حزب قوي، فالأحزاب كلها أضعفت. هو مجرد شخص محاط بأفراد مناصرين له، لذا من المحير أن تشعر السلطة الحالية بأي تهديد منه، خاصة وأنها تسيطر على كل مصادر القوة بالدولة والمجتمع بشكل غير مسبوق. شعور السلطة بأي تهديد من الطنطاوي علامة ضعف صادمة ومحيرة وربما كاشفة. هناك من رد على كلام علاء بيومي قائلا: النظام محطوط أمام خيارات ثنائية من التي طالما وضع المعارضين فيها. من ناحية لازم مشهد انتخابي ومنافسة أمام العالم، ولذلك لا يستطيع حبس أحمد الطنطاوي حتى لا يخرب المشهد الانتخابي المهم لشرعية الانتخابات. أنا بصراحة هاي قصة المشهد الانتخابي وشرعية الانتخابات عندي 1000 علامة استفهام عليها، وهل فعلا هذه تحقق له شرعية؟ على كل أكمل ما قاله هذا ردا على ما قاله علاء بيومي. ومن ناحية أخرى لا يستطيع، هنا ربما مربط الفرس في الاستشهاد بهذا الرد، ومن ناحية أخرى لا يستطيع أي النظام أن يترك كرة الثلج تكبر ويضطر ساعتها الجيش للوقوف مع الشارع. الحقيقة دي أول مرة النظام يبقى أمام اختيارات ثنائية. هل لديك تعليق على ما ورد أخي عامر؟ تفضل.
شوف حضرتك، يعني لو رجعنا بالذاكرة ل 2013 2011 اللي حصل، ظهرت الدولة بمظهر الضعف الشديد قدام الشعب، وده في الغالب بيبقى سبب تكتيكي، يعني هو بيحاول يظهر بهذا المظهر الضعيف لإعادة ترتيب أوراقه، وبيبقى لظروف معينة بيظهر بهذا المظهر، ولكنها ليست الحقيقة. هو اللي بيدير كل شيء من خلف الستار. مؤسسات الدولة المصرية مؤسسات شديدة القوة وشديدة الرسوخ الحقيقة، مترهلة نعم، لكن بتدير نعم، لأن المجتمع أكثر ترهلا، فبالتالي هي لازالت الأقوى، وما أعتقدش أنها مصابة بأي نوع من التوتر من وجود شخص زي أحمد طنطاوي، لأنها لم تصب بالتوتر في وجود أكبر جماعة في مصر، إخوان المسلمين، وسحقتهم وحطتهم في السجون وقتلتهم ودمرت تماما المجتمع المدني. إذن فهي دولة عندها تصور واضح ماذا ستفعل، وحماية السلطة. يعني أنا أتذكر أحد الأقوال الشهيرة لما كان بيقول، حد بيتكلم على أحد اللواءات، يعني مش متذكر اسمه، كان بيقول إحنا نقتل 100-150 ألف واحد بس نحافظ على البلد. يعني حافظ على البلد دي معناه أنهم يفضلوا هم الحاكمين في السلطة. فإذن ده في حالة الفوران الشارع، فهو بيدير الصراع بمبدأ بعقلية عسكرية. الانسحاب قد يكون يعني، أو التراجع أو الظهور بمظهر الضعيف قد يكون مقدمة للانتصار لاحق بعد كده، أو معركة بيديرها بشكل ما. كبر كرة الثلج، أنا أعتقد حتى الآن هم شايفين أن مفيش مشكلة. في غضب في الشارع، لكن الغضب وحده لا يكفي، هي إدارة الغضب، كيف تدير الغضب ليحقق انتصار للشعب. هل يعني في حد بيدير هذا الغضب؟ حتى الآن أعتقد محاولات لكن على استحياء. إذن فمفيش قوة تقدر تستغل غضب الشارع أو تستفيد من غضب الشارع لتحقيق صدام مع النظام. هم مدركين أعتقد كده. ممكن تكبر، ممكن تكبر، يعني مفيش حسابات دايما 100%، ولكن المقدمات حتى الآن بتقول في غضب في الشارع، في مشاكل، لكن هو استطاع تدمير كل القوى الاجتماعية اللي ممكن يتبني عليها استخدام أو استفادة من الغضب. فهل السلطة عندها قلق من طنطاوي؟ لا، هي بتدير عملية الصراع، بتدير الصراع بأكبر قدر ممكن، بحيث حالها أكبر قدر ممكن من المكاسب. أولا هو ضامن الشكل الانتخابات النهائي، عنده القضاء، عنده الصناديق، عنده الناس، وتزوير حرفة مصرية، ويعني ما فيش مشكلة خالص انه يطلع اي نتيجة اللي هو عايزها. طيب الـ 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 الشارع، هل ممكن يحصل فيه كرة الثلج تزيد بشكل كبير؟ حساباتهم لا، فهو سايب مساحة محددة لأحمد طنطاوي بيتحرك فيها، بيعمله شوية برضو بيبين الإقطاع من وليه بيغل يعني بيقبض على بعض الناس ويطلعهم، يعني بيحاول يحجم الدعم اللي ممكن يكون موجود لأحمد طنطاوي. فأنا مش شايف إن في أزمة بتواجه النظام العسكري الآن، عنده مشاكل صحيح ضخمة جدا وقابلة للزيادة، لكن هل المشاكل دي بتفرق مع العقلية اللي بتحكم مصر دلوقتي؟ أنا أعتقد إن المشاكل الأكبر مشكلة سد النهضة، ما حدش عمل فيها حاجة، يعني ما حدش، إذا فكرة الأمن القومي المصري مش موجود، اللي حصل في السودان يعني ما فيش أي مشكلة، رغم ده خطر كبير هي وجودي على مصر، حتى اللي في ليبيا تدخل هناك تدخل نكاية في الأتراك مش لحماية الأمن القومي. إذن ونكاية أرضه في الطيار الإسلامي اللي كان بيحكم ليبيا قبل حفتر، أو كان المرشح يعني الحكم ليبيا قبل حفتر. فإحنا عندنا نظام ما عندوش مشكلة مع الأمن القومي المصري، يعني مش قضيته. تيران وصنافير جزرتين استراتيجيتين بيدوك السيطرة على ممر مائي، ويعني أي حد في العالم بيبقى عنده يعني فكرة السيطرة على ممر مائي دي حاجة استراتيجية ضخمة جدا، مع ذلك سبب منتهى البساطة الانقلاب العسكري نفسه. إذن فإحنا عندنا منظومة بتحكم في مصر، فكرة الأمن القومي المصري مش مشكلة، يعني لو حصل انفجار جماهيري بعد كده والناس حرقت البلد مش مهم، ده إحنا لازلنا في موقع السلطة ومحدش بيقرب لمراكز السلطة الحقيقية. فالغضب حتى لو انفجر مش مهم، هم يقدروا يلموه تاني، لأن مفيش حد بينازعهم في السلطة الحقيقية، كله بينازع على حاجات بعيدة عن اللي تمثل لهم خطر. علشان كده هم أعتقد مفيش أزمة في الفترة الجاية، وبيعديها بأداء تكتيكي بيحقق أكبر استفادة ممكنة مع أقل خسائر ممكنة. شكرا.
تمام، لكن هناك مسألتين يجب التنبه. طيب خلينا أنا أضيف هدول المسألتين إيهاب وأرجع إليك، ممكن تتناول هدول المسألتين وباقي النقاط التي تود إضافتها. تمام. أول شيء، هناك إعجاب من قبل شخصيات بارزة سواء أكاديمية أو إعلامية أو يعني لديها حيثيات بما يؤديه أحمد الطنطاوي، إضافة إلى هناك إلى وجود حالة جماهيرية تكبر مع الوقت. وأنا هنا سأقف أمام شاهدين. الأول المؤرخ المعروف دكتور خالد فهمي، طبعا وهو من المؤيدين لطنطاوي ويتابع تحليل مسار الأمور وتحليل الانتخابات أول بأول، فمما ذكره عن أحداث نزول الجماهير من أجل عمل توكيلات لأحمد الطنطاوي، فبيقول كانت أحداث مخيفة فعلا، الناس نزلت بالآلاف في كل المحافظات وراحوا مقار الشهر العقاري ومعاهم بطايقهم وبيانات أحمد الطنطاوي علشان يعملوا له توكيل، ومن ضمن الآلاف دي 2 بس نجحوا في عمل توكيلات، 2 بس في الجمهورية كلها. ده شيء مخيف جدا لعدة أسباب، أولا لأنه بيوضح مش بس مدى رعب النظام من أحمد الطنطاوي، لكن الإصرار على منعه تماما من دخول المنافسة. المخيف هنا هو تحكم الخوف في النظام للدرجة اللي تخليه مش مستحمل حتى فكرة دخول منافس جاد للانتخابات علشان يزوروا النتيجة بعد كده ويسقطوه، يعني منعه مش بتزوير الأصوات كالعادة لكن منعه من المنبع. الشاهد الآخر أيضا شخصية معروفة اللي هي الدكتور مأمون فندي، فبيحكي بقول نهاية فكرة الكومبارس. دعني، لأنه هو يعلق هنا على من يقولون أن أحمد طنطاوي هو مجرد كومبارس، يقول دعني أقبل فكرة من يدعون أن الطنطاوي كومبارس، وأقول لا يكفي إطلاق نعت كهذا على شخص لم يعد هو شخصه فقط بالحملة، لم يعد هو شخصه فقط بل حملة انتخابية تتسع وتلقى قبولا غير مسبوق. فهل كل هؤلاء المواطنين المنخرطين في الحملة هم كومبارس أيضا؟ في هذا القول كثير من التطاول على المواطن الذي آمن بفكرة الأمل التي يطرحها الطنطاوي ويظنها ممكنة. هناك نوع من الجلية الثقافية التي تصل إلى حدود قلة الأدب عندما نتهم جماهيراً كبيرة بأنها جزء من تابعي الكومبارس. أحمد طنطاوي لم يعد هو نفسه، أصبح هو أمال المحيطين به وأمل كل مواطن يرغب في التغيير السلمي لوطن قلت أنه لا يغرق، فهذه مبالغة، ولكن مركبه في الطريق إلى الارتطام بصخرة كبيرة. طبعا أنا خلال الأسبوع الماضي تابعت كثير من التفاعلات والتي تؤيد هذا التصور الموجود عند مأمون فندي وعند المؤرخ خالد فهمي. تفضل إيهاب، ومن ثم نرجع أيضا إلى عمر إذا أراد التعليق على هذا على هذه المسألة.
هو أخونا عمر علق أوريدي بالفعل، يعني دول مثقفين كسر، يعني واحد منهم خالد فهمي يعني أجانب ناطقين بالعربية والثاني يعني أجير، يعني ف يعني اعتبارهم ديت يعني أشياء هامة أو لافتة بخطأ. يعني حتى التعليقات اللي قبل كده عن أهمية وخطورة ترشيح طنطاوي، التعليقين خطأ الاثنين، اللي لأنه يعني حقيقة هم بيخلقوا سيناريوهات بيحلموا، يعني مش واقع. النظام هو اللي سمح له بأنه ينزل الانتخابات زي بالضبط ما بيقول أخونا عمرو بالضبط، يعني وهو تصور زي ما أخونا عمرو بالضبط بيقول، يعني بيستثمر في مستقبل عشان يصبح له دور ويصبح يعني أجير يصلح للاستخدام بعد كده عند عسكر، سواء كان العسكر القائم حاليا أو إذا طلع طرف جديد، لأن هو زي بالضبط معلمه يعني حمدين الصباحي، مستخدم يبحث عن من يستخدمه. يعني أما مسألة إنه العسكر من ناحية بيسمحوا له بينزل الانتخابات وفي الناحية الثانية بيوقفوه، ما هو أنت محتاج تفهم طبيعة الدول البيروقراطية. الموظفين اللي بيقدموا لهم ورق دول بيروقراطيين، وهم جزء من النظام، عارفين نظام عدواني شرس، فهم مش مصدقين اصلا ان النظام عاوز يسمح له بانه يمشي ويتحرك ويترشح. ثانيا، النظام فعلا بيضغط على اي حد يبدي التأييد، لانه مش عاوز الموضوع يتوسع عن الحدود المسموح بها. يعني احنا بنلعب انتخابات، ما تصدقوش. يعني اما النظام نفسه بيقول انه عاوز السيسي ينجح بحاجه 70% عشان يبقى المنظر كويس. فيعني المشكلة إنه الناس لا تدرك حجم العبث أو تستغفل نفسها ولا تدرك حجم العبث. والحقيقة إنه العملية بيعملوا الدوشة ديت ثلاث أنواع. في نوع منهم اللي هم وصفوا أخونا عمرو جماعة الكفاح الرخيص، بيدوروا على كفاح يعني مقبول الثمن. وفي نوع يعني مدرك إنه هذا كله كعب عبث، لكن مش شايف شيء تاني يعمله، فبيعملوا من باب المناكفة يعني. ودول ربنا ييسر لهم يعني. يعني دول أنظف الأنواع يعني. والنوع الثالث دجال. يعني هو يدرك انه بيلعب، ويدرك انه بيلعب في المساحه الامنه، وبيعمل الدور المطلوب منه. تفرج مثلا على المرشحين الاخرين، فريد زهران وجميل اسماعيل. طيب هم دول يعني جميل اسماعيل كانت من كم شهر كم سنه بتلعب دور طنطاوي، الوقت بتلعب دور المحترق، لانه يعني خانتها انتقلت في 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 استخدامات النظام لهذا المكان بس. يعني فهو المشكله انه الناس يعني من البؤس ومن قلة الخيارات بتخدع نفسها. وفي ناس نصابين زي مثقفين الكسر دول بيخدعوهم، بس دول مثقفين كسر يعني. مفروض واحد ما يعني ما يلقيش الكثير من الاهتمام لكلامهم. النقطة الأخيرة إنه صحيح إنه النموذج الدولة في مصر يقول إنه دولة وطنية بكل بؤس وقدر دولة وطنية، لكن هو حقيقة أحط من ذلك، هو عزبة أملاك العسكر. فمسائل الدولة الوطنية ومصالح الدولة الوطنية زي ما كان أخونا عمرو بيقول، العسكر بيهتمش بيها كتير، لأن هي في الحقيقة عزبة في النهاية، والمهم هو الحفاظ على ملكية العزبة، لا الدولة الوطنية ولا الهباب. الدولة الوطنية ده مجرد كلام بتحكوا بيه على الناس عشان يحلبون بيه بس يعني. فأنت لما تدرك أنت بتعامل معي بالضبط، بتفهم الموضوع ماشي معقول جدا يعني. ديت عزبة زي عزبة آل سعود، والأسرة المالكة للعزبة بتلعب على الناس دولة وطنية لاكتساب الشرعية، لأنه الشرعية في الأنظمة في النموذج الغربي القائم هي إنه الناس تبدي لك الطاعة والولاء. فلازم نقوم بأعمال سواء كانت انتخابية أو أعمال ما يسميها السعود مبايعات عشان يظهر فيها الناس أنه يبدو الطاعة والولاء. وده كلام معروف في العلوم الاجتماعية بتاعت الغربية، اللي هي اسمه نظرية المؤسسات الجديدة، أن احنا نقوم بأشكال من الأعمال خاوية من المضمون للحصول على الشرعية بمجرد القيام بالأشكال ديت حتى وإن لم يكن فيها مضمون. فهو الواحد محتاج بس يتعامل مع الواقع كما هو، مش كما يتخيله أو كما يخيل له، جزاكم الله خير.
تفضل اخي عمر تفضل.
هو الحقيقه في مفاجاه من اللي قاله خالد فهمي. خالد فهمي المفروض هو يعني ليه كتاب شهير اسمه طالع يعني من دماغي دلوقتي، اتكلم فيه عن الجيش في مصر، اتكلم فيه بعمق شديد عن
كل رجال الباشا.
كل رجال الباشا بالظبط، كل رجال الباشا. فانه يعني ومدرك تماما عمق السلطه في مصر العسكريه، سلطه الاستبداد يعني. فانه يقول كده فده تناقض مع افكاره اللي بيتكلم فيها قبل كده يعني، ودي حاجه عجيبه. ويمكن ده نوع من الرغبه في التواجد في المشهد واللعب على الامل الزائف. احيانا ده بيخلي الواحد يعني يتخلص من قدر من اعبائه النفسيه، ان هو كان احد المؤيدين لهذا النظام في البدايه، فبالتالي بيظهر قدر من المعارضه ليه بالشكل ده، ما عندوش غيره يعني. الحل الوحيد
هو عمل كانه ما قايدش النظام ابدا.
نعم،
هو عمل كانه ما قايدش النظام ابدا، وفي كثير
بالظبط
مش واخدين بالهم.
بالظبط، هو كان مؤيد لهذا النظام، مؤيد للانقلاب، ويعني كان ليه قصص يعني، ودي كانت برضه حاجه عجيبه ساعتها. وكان العمق الايديولوجي يعني ما حدش بيقدر يتخلى عنه حتى لو اخطا يعني، يدمر كل تاريخه يعني. فيعني هل الناس اللي بتنزل كومبارس؟ لا، الناس مش كومبارس ولا حاجه. التصنيفات اللي قالها الدكتور ايهاب تحديدا يعني، الناس اللي هي بتشوف النضال قليل الثمن قليل التكلفة وبيرضي نفسه بالشكل ده وخلاص. لكن هل مصدق ان في ممكن تحصل انتخابات في مصر؟ اعتقد الغالبية مدركة النتيجة النهائية. وانا اعتقد ان شخصية السيسي تحديدا زي ما حضرتك ذكرت يعني لن يترك هذا الكرسي مهما حصل يعني، لو حرق البلد كلها باللي فيها مش هيسيب المكان ده. وده يعني قوة كثيرة إقليمية وحتى يمكن دولية مدركة الحدوتة دي. الأمريكان مثلا يقول لك هنعمل إيه؟ يعني ما عندناش حاجة نعملها. أي تغيير قد يكون تغيير كارثي ودرامي ويفلت البلد. هم عندهم مصر تبقى تحت سيطرة موجودة كده أفضل بكثير من وجود أي نظام ديمقراطي حتى لو عامل ليه، هو كده أفضل، بحيث مصر مركز مهم لازم تفضل بالوضع ده. والسيسي نجح نجاحات مبهرة حقيقة يعني في القضاء على كل القوى الاجتماعية اللي موجودة في مصر. فمفيش حد نجح في 70 سنة اللي فاتوا زي السيسي في تدمير مصر بالشكل ده. قد الكلام ده طبعا على المدى الطويل قد يكون كارثي، لكن على الأقل في الوقت الحالي ده مهم جدا انه يفضل موجود، ان مصر تفضل بلد شديدة الضعف بالشكل ده، تابعة لإعادة ترتيب المنطقة بشكل تاني خالص. صحيح في بعض الحاجات اللي بتقوم بها الدولة العميقة في مصر يعني لسه يعني، مثلا في اجهزه رافضه صفقه القرن مثلا على سبيل المثال وقاومتها بشكل ما، لكن في النهايه الشكل العام يعني على اجماله في خلل ضخم جدا في الامن القومي المصري نتيجه للغياب والضعف الشديد في المجتمع. وما اعتقدش ابدا ان هذا النظام يقبل بحدوث تغيير فيه. هو بيمنع توكيلات تنطوي، لكن اؤكد في النهايه انه هيوصل عدد التوكيلات المطلوبه وهيدخل عمليه انتخابيه، لكن ما يكونش العدد كبير بشكل ما. هم بيديروا الموضوع يعني، مش خايفين ولا مرعوبين ولا 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 الكلام ده، ولا حاسين بضغط. هو بيدير الامر بحيث يطلع بالشكل اللي هو عايزه، وعنده الادوات اللي يعمل بيها كده. لو حبس ناس ما حدش هيقول له حاجه، لو رفض توكيلات ما حدش هيكلمه، لو عمل توكيلات ما حدش هيكلمه، البلد بتاعته عزبته فبيعمل اللي هو عايزه. لكن فكره انه قلقان من طنطاوي الحقيقه يعني ما في اصل. السلطه في الاخر بتوازن للقوه. ما هي قوه احمد طنطاوي؟ ما ايه القوه اللي عنده؟ إيه؟ والجماهير الان جماهير سائله لا تمثل قوه، قد تغضب قد تثور بتكسر تعمل، لكن في الاخر ليس لهذه الامور تاثير على السلطه ومراكز السلطه الحقيقيه، الا لو كانت جماهير منظمه مدركه تحرك ورا قياده بترفض المسار الدستوري. لكن حاجه دلوقتي هو الناس بتتحرك ورا واحد عايز مسار دستوري تحت سيطرة العسكر، فالسيناريو ده لا يمكن أن يكتمل. شكرا.
تمام. طيب قبل أن أتابع أخي طعان، لديك شيء تود إضافته؟ أبو مصطفى الميكروفون عندك ميوتد. طيب انتقل
بس عندي ملاحظه قصيره يعني.
تفضل.
في نوع ثالث من الناس اللي بتطلع يعني بتعلن تأييد الطنطاوي غير الجماعه الكفاح الرخيص والجماعه النصابين، يعني في ناس يعني قليلي الحيله، يعني هو مدرك انه هذا كله عبث لكنه مش شايف اي شيء ثاني يقدر يعمله، فبيعملوا نكايه في النظام بس ازعاج للنظام يعني. ودول بشوفهم يعني، ودول ما انا ما بعترضش عليهم يعني، لازم الانسان يكون يحترم نفسه مع البشر يعني. انا ما لا بعترض عليهم ولا وصف اللي بيعملوه انه كفاح رخيص، اللي يدرك اللي بيعمله بيعمل بس اللي يقدر عليه نكايه في النظام يعني، ربنا يعينه.
صحيح
تمام. الاستاذ زيد لديك شيء تود اضافته؟
مساء الخير أستاذ حسن، السلام عليكم للجميع، يعطيكم ألف عافية. يعني أنا هيك عندي وجهة نظر شوي يعني قد تكون بسيطة ومتواضعة كمتابع غير متعمق بالشأن المصري، ولكن غير سطحي كمان يعني كمتابع عربي للشأن المصري. أنا يمكن بختلف شوي مع الإخوة في موضوع الـ يعني الوظيفي للطنطاوي، يعني بمعنى انه هو يخدم دور وظيفي ضمن السلطة المصرية، وهذا لا يمنع بأي شكل من الأشكال انه الأجنحة المختلفة داخل السلطة المصرية يعني قد تحاول تتحكم او تستفيد من هاي الحالة، لانه بالأخير احنا يعني ضمن إطار صراع قوى. هلا أنا أعتقد إنه كمان بمنطقة شديدة الأمننة، يعني شديدة الأمننة في الشأن الداخلي زي المنطقة العربية، شديد الانكشاف على الخارج، مرات ما بيساعدنا بقراءة المشهد إلا يعني قد يكون بعض المؤشرات، وقد تكون بعض المؤشرات المتأخرة مش العكس. أنا بعتقد إنه لو كان الحالة المتشكلة حول الطنطاوي بغض النظر عن شخصه، لو كان القصد منها إطفاء الشرعية على فترة تانية وتمديد للسيسي، قد تكون لازم المؤشرات تكون شوي بالمقلوب. يعني على سبيل المثال للحصر، في عنا جملة من الاعتداءات اللي صارت بالفترة الأخيرة على يعني الناس اللي بتشتغل بحملة الطنطاوي، زي مثلا مسؤول التواصل السياسي، مركز دلنحات النجاة، إشي زي هيك، والله أنا يعني مش كتير مذكر الأسم. يبدو أنه هناك تخبط داخل الدولة العميقة بمصر، وأنا بعتقد أنه يعني الدولة العميقة بمصر هي يعني راسخة لحد معين، لحد ما معين، مش زي سوريا مثلا على سبيل المثال، لا هي نموذج أقرب بشكل ما لإيران. ما يحصل اليوم كقارئ للأخبار المصرية هو ينزع الشرعية عن أي عملية انتخابية. يعني تواتر الأنباء، تواتر الكلام، تواتر الدلائل على منع الناس من على الأقل بشكل ما معين يرشحوا هذا المرشح الانتخابي، كائنا ما كانت النتيجة بآخر اليوم، حتأدي بالضرورة تواتر هاي الأخبار، تواتر هذا الصدام مع السلطان، حيأدي بالضرورة ليكون في دلائل أكبر على أنه الانتخابات بحد ذاتها مسرحية. وبالتالي بالنتيجة أنا أعتقد أنه يعني بغض النظر أخذ قرار مقاطعة الانتخابات بشكل جذري لأنها فاقدة للشرعية، فاقدة يعني للإطار السياسي الشرعي أساساً حتى تقام في انتخابات، أعتقد أنه هذا خيار عقلاني بقدر ما خيار عقلاني أيضاً هو خوضها لنزع شرعيتها من الأساس. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها هون بهذا الخصوص، بأي عملية يعني بأي عملية تغيير سياسي أو عملية صراع سياسي، الأصناف اللي حكوا عنها الإخوة مثلا يعني من المنتفعين، من ناس يعني تبحث عن مصالح ما معينة ضمن الإطار الموجود، حيضلوا موجود، وسواء كانت العملية فيها يعني قدر أدنى أو قدر أعلى من الشرعية، سواء هي كانت تمثيلية. ولكن من المهم بأي شكل من الأشكال، مهم إشيان. الإشي الأول هو إيجاد التميزات، وأعتقد أنه موضوع مميزة ما يحدث اليوم بمصر على مستويات متعددة، قراءة غضب الناس بالشارع، محاولة يعني تحويل هذا الغضب بشكل ما معين لفعل سياسي بالشارع قد لا يثمر بالنتائج اللي احنا يعني نتمناها بأقل إطار، وأعتقد أنه بشكل عقلاني مش حيودي لهناك بالضبط. ولكن إنهاء حالة استقرار النظام السياسي بشكل لا يمكن تحدي، بمعنى خلق حالة ما من الفوضى داخل أدوات السلطة، داخل أدوات النظام، فكان النظام يرى أنه مستقر لأبعد الحدود، مع أنه في هناك أجهزة في الدولة كما ذكر الأخ عمر، يمكن أعذرني إذا خربطت، قد تكون بعض أجهزة الدولة شايفة أنه يعني تقاد البلاد إلى ما لا يحمد عقباها على الجميع، بس بنفس الوقت هناك تيار يرى أنه إدامة حالة الاستقرار طول الوقت بتوصل للمحل الأسوأ. وإحنا شفنا مثلا بعض الجمهوريات العربية تحول لجمهوريات وراثية، الجملوكيات، ما يعرف بالجملوكيات. فأعتقد أنه المكسب الأساسي، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات واللي يعني ما فيش حدا أعتقد يعني عاقل مؤمن بنزاهتها على الأقل، أو مؤمن بشرعية النظام السياسي من حيث المبدأ، ما يحصل الآن يوفر أشياء، يوفر طعن أكبر في تنصيب السيسي مرة ثانية كرئيس لمصر، وأعتقد هذا مكسب مهم. والإشي الثاني هو إنهاء حالة الاستقرار العبثية، حالة الاستقرار الظاهرية السطحية، والقول إنه لا يعني هناك ناس مش راضية وقد تصعد في هذا الوضع، وأعتقد هاي مكاسب مهمة. شكرا على الاستماع.
تمام. يعني ربما أضاف الأخ زيد البعد الاجتماعي المتصف بالجماهير الغاضبة ومشاكل، وربما هناك من يتفق مع ما يروج له أن أحمد الطنطاوي مطلوب ظهوره لإسباغ شرعية ما على النظام ومشاكل، وأن ما يجري هو مسرحية، لكن فلتكن مسرحية ولنحولها من مسرحية هزلية إلى مسرحية جادة، عساها أن تفتح شيء، يعني فتحة أو تضيء شمعة في هذا النفق المظلم. وهذا الأمر ربما أيضا يعضد أن هناك من يقول أن السلطة رغم قوتها ورغم تحكم الجيش في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، لأنه يبدو أنه تبدو في بعض الأحيان وجود بعض التوجهات المتضاربة عند السلطة نفسها. طبعا ظهرت هذه في أكثر من مرحلة، مثلا عندما ظهر الفنان المصري الممثل محمد علي ودعا إلى مظاهرات، في المرة الأولى كان هناك تجاوب كبير جدا معه، وقد فسر البعض بأن هذا التجاوب كان نتيجة إفساح مجال قوى الأمن للمتظاهرين أن يخرجوا بهذه الأعداد الغفيرة، وكان هناك من يحاول أن يبتز السيسي ويساوم السيسي على أن سلطته أو موقعه في السلطة غير مأمون إلا بالاستجابة إلى مطالب من ينافسه في السلطة من داخل الجيش، أو من لديه حيثية وقوة موازية في داخل الجيش. يعني هو ليس بالضرورة صراع، إنما هو حفاظ على مصالح كل كتلة من الكتل الوازنة في الجيش. في المرة التالية التي دعا محمد علي فيها إلى التظاهرات لم ينزل أحد، ولم تفسح الشرطة ولا الأمن المجال لأي أحد بالنزول إلى الشوارع، وكأن الأمر لم يكون هناك دعوة أصلا، مع أنهم كانوا ينتظرون وجود على الأقل من كان يدعم محمد علي ويروج له أنه ستكون الآن صفحة جديدة في تاريخ مصر. فالمهم بناء على هاتين النقطتين، النقطة الأولى أنها مسرحية، ومسرحية هزلية، ومسرحية ربما تكون كئيبة، لكن لما لا نحولها إلى مسرحية جادة، وخاصة أن عالم السياسة يتحمل هذا. وبالعكس كثير من الأشياء التي تكون غير متوقعة في لحظة ما تصبح فرصة في تلك اللحظة. وهناك أمثلة كثيرة مثلا ممكن أن تساق على ذلك، لكن ربما أبرزها في الفترة الأخيرة ما حصل مع زيلينسكي الممثل الكوميدي في أوكرانيا، الذي أصبح فجأة بين ليلة وضحاها رئيس لأوكرانيا ويقود واجهة الصراع بين الغرب وروسيا التي يمثلها بوتين. فالمشهد ديناميكي، والموضوع ليس موضوع أحمد الطنطاوي بقدر ما هو موضوع أن هناك شعب غاضب وشعب لديه احتياجات يكبطها النظام، وأن هذه فرصة للتعبير عن حاجة الشعب للتغيير، فلماذا لا تتم المشاركة في هذه العملية على الحالة التي نراها؟ عمر، لديك شيء تريد أن تقوله؟ تفضل.
نعم، هو الحقيقة يعني هرجع للسؤال اللي في الأول خالص، هل التغيير الدستوري يكون ممكن أن يكون تغييرا حقيقيا في مصر؟ ده سؤال. السؤال الآخر اللي محتاجين نجاوب عليه، هل الغضب وحده كافي لإحداث تغيير من كونها مسرحية عبثية لمسرحية حقيقية أو شكل حقيقي للصراع السياسي؟ الصراع السياسي هو صراع قوة في النهاية. إيه أدوات القوة اللي بيمتلكها الجمهور الآن؟ وهل التيارات المعارضة بتسعى لامتلاك أدوات القوة، كافة أدوات القوة اللازمة للصراع السياسي ولا لا؟ هل عندها من القيادات القادرة على حشد الجماهير في المسار الصحيح بعيد عن المظلة الدستورية الغير موجودة في مصر؟ يعني خلينا نكون واضحين، الدستور في مصر بيكتبه القوي كما يشاء ولا ينفذه، وبينفذ في النهاية اللي بيحقق مصالحه. شفنا الكلام ده حتى في دستور 2014 اللي اتعمل. فإذا احنا أمام أزمة، بسؤال مركزي، هل يمكن إحداث تغيير حقيقي في مصر باستخدام أدوات الدستور في ظل وجود هذه السلطة التي لا تهتم إطلاقا ولا بأمن الشعب ولا بأمن البلد حتى اللي هما بيحكموها، وكأنها بقرة حلوب يستنفذوها حتى آخر قطرة لبن؟ السؤالين دول لازم نجاوب عليهم الأول علشان نشوف هل في إمكانية لتحويل هذه المسرحية اللي النظام عايزها لمسرحية لشيء جاد ولا لا. هل الجمهور مستعد بشكل ما ومنظم لتحقيق نوع من التوازن مع السلطة على الأرض ولا لا؟ حقيقة إن أنا أعتقد حتى أن المعارضة الإسلامية وغيرها في مصر فقد الرغبة والقدرة والإرادة على الخروج من هذا المجال اللي محشورين فيه حشرا من النظام السياسي. يعني هو بيقول لك انت لو استخدمت اي ادوات قوة هسحقك بلا رحمة، فانت تجنبا للسحق بتقوم نازل المساحة الادنى، طيب هنخش في العملية الدستورية. وهو النظام يريد كده بالضبط، ان هو يعني ما اسقط او انجح الثورة المضادة هو استخدام الدستور، وساعد في كل الكلام ده التيار الإسلامي بإصراره على المضي في المسار الدستوري. التيارات غير الإسلامية باحتجاجها بالدستور وتجاوز الدستور في دولة لا تمتلك فيها السلطة، والمؤسسة العسكرية الحاكمة صاحبة السلطة الحقيقية اللي استخدمت اللي قعدت تتكلم على الدستور طول سنتين وبتعديلات دستورية وبتاع وكلام ومش عارف ايه، في الآخر هدت الدستور كله بميكروفون ورتب عسكرية على منصة إيقاف العمل بالدستور أو تعطيل العمل بالدستور بجرة قلم. فالمجال ده مجال لا يسمح بتغيير الدستور. احنا عايزين نحاول محاولة تانية تمام، بس نبقى يعني مدركين ان احنا، او على الاقل البعض مدرك ان احنا ماشيين في مسار لن يحقق نتيجة. انا هتخيل معاك ان احمد طنطاوي نجح، يعني الاقصى الاحلام الوردية، نجح احمد طنطاوي، ماذا سيفعل احمد طنطاوي؟ ماذا يمتلكه؟ طب اللي نجحه، يعني هو اصلا ما نجحش لوحده بالتاكيد، لان موازين القوة الان بتقول ان في قوة ما وراه، سواء كان السيسي نفسه بيدعمه لاسبابه الخاصة او في قوة داخل النظام بتدعمه. اذا فهي هذه القوة هي القوة المسيطرة ايضا. فاحنا لم نحدث تغييرا، فهذا المسار كله حتى لو اتقلب جد لسبب ما احنا مش عارفينه لن يحقق نجاح. احنا محتاجين ندرك ان احنا في لسنا في دولة دستورية ولسنا في دولة وطنية. احنا في مجموعة ناس بتستنزف الثروات وبتستنزف السلطة لصالحهم. الحل ده او الوضع ده وضع مشوه للغاية، والاوضاع المشوهة حتى يعني حضرتك لو عندك عربية متضربت في الحيطة بسرعة 300 كيلو مش هينفع تقعد تستعدل عند سمكري، لازم هتخش من عملية فرم وتخش يعني تتحول الى سائل مرة تانية عشان تعيد تشكيلها. الكلام ده ليه ثمن؟ ما حدش عايز يدفعه تمام، خلاص مش مشكلة، مش مهم ندفع تمام، بس نبقى مدركين ان احنا داخلين تحت عباءة السلطة دي، وان ده مش حل هيحل مشكلة مصر ولا مشكلة شعب مصر، ومش هو ده الطريق اللي ممكن يعني ينقذ مش مصر بس، مصر والأمة كلها لحق. مش مصدقيني كان ده اوكي، بس نكون يعني على الأقل صادقين مع نفسنا. شكرا.
تمام أخي عمر. أخي طعان تود التعليق؟
الله يبارك فيك ويجزيك الخير. يعني اللي ذكره الدكتور عمر واللي ذكره إيهاب حول الموضوع أظنه كافي، يعني برسم الواقع الموجود يعني مصر. يعني هو مجرد يعني المثال اللي هو بارز جدا في واقع الحكم بمصر اللي بيمسك زمام الأمور، إنه هو فعليا صار انتخابات. مثلا نجي محمد مرسي، فتم الانقلاب على الانتخاب نتيجة الانتخابات اللي حصلت. وطبعا كون الدول الخارجية خاصة أمريكا يعني تريد هذا، فخلص بيمشي الموضوع. حتى هم أكثر من هيك، يعني هم مش مضطرين يعملوا انتخابات، يعني فيهم ما يعمل انتخابات لهالدرجة يعني. فنعم يعني التغيير في مصر مش لن يكون من خلال هيك عملية بالتأكيد. يعني عندما تكون هذه العملية لا تحقق النتيجة اللي بده إياها الحكم الموجود في مصر، فتلغى هذه النتيجة، يعني هذا الأسلوب يلغى، يعني لا يتبع. يعني الله يفرجها إن شاء الله.
تمام. طيب هو هذا الحديث عن أن الأفق السياسي ضمن الإطار الدستوري مغلق ولا يمكن إحداث عملية التغيير، وأن العمل بناء على المعطيات القائمة وضمن شروط السلطة الحاكمة في مصر لا يمكن أن يحدث تغيير. هناك عدد يعني من الناس المثقفين والناشطين ومن يريدون أن يروا تغييرا حقيقيا في مصر يجيب على أن البديل لهذا في ظل هذا الانسداد التام هو إدراك أن الواقع في مصر لا شك أنه محكوم بالجيش، وأن الجيش كقوة عسكرية لا يمكن مواجهتها، لا يمكن مواجهتها من قبل شعب أعزل، لقوة الجيش من جهة ولاستعداد أمريكا صاحبة النفوذ الأساسي في مصر من دعم الجيش وتمكينه من سحق عملية أي عملية تغييرية مثل ما حصل في سوريا مثلا. وبالتالي حتى على فرض أنه هذا ممكن فإن نجاحه سيكون باهظ جدا، قد يؤدي إلى تدمير مصر وإلى تقسيمها وإلى نهاية مصر كدولة معروفة على الأقل في القرن الأخير. المهم مجموعة من هؤلاء لا سيما من مصريي أمريكا، وبعضهم بالمناسبة يعني أنه لديهم توجهات دينية يعني إسلامية ومشاكل، يقولون أن الحل لا يمكن أن يكون إلا باللجوء إلى الدولة صاحبة القرار. أي أمريكا نفسها. وإقناع أمريكا بإلحاق مصر بأمريكا بشكل آخر يغير الإلحاق العسكري الاستبدادي الحالي، إنما هو إلحاق من قبيل إلحاق كوريا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هذه الدولة هي دولة إذا استمرت على ما هي عليه فإن نهايتها المحتومة أن تتحول إلى دولة فوضوية فاشلة بكل معنى الكلمة، وأن لأمريكا مصلحة في وجود مصر متوازنة مستقرة، وهذا الاستقرار لن يأتي به العسكر، إنما يأتي به ناس يحفظون مصالح أمريكا من جهة، ويؤمنون بأن الدولة المدنية الحديثة التي ترعى الولايات المتحدة الأمريكية قيمها وتسعى إلى ترسيخها أمر ممكن في مصر. فإقناع أمريكا بهذه المسألة كفيل بأن تقوم هي باستعمال المكون الأمريكي في الجيش، لأن الجيش تابع لأمريكا، والمكون الأمريكي في الجيش هو صاحب السطوة، وهو صاحب السطوة، وهو صاحب الصلاحية الحقيقية، فيقومون بتسليم إدارة الدولة إلى نخبة مدنية تفهم معنى الدولة الحديثة وتفهم معنى مصالح أمريكا وتعمل مع الخبراء الأمريكان على تحويل مصر إلى دولة ضمن المعايير الأمريكية، وبالتالي هذه هي الفرصة الوحيدة المتبقية أمام مصر لسلوك عملية التغيير. دكتور عمرو، لا أدري إذا أصلاً سمعت مثل هذا المقترح، لكن أنا سمعته مراراً وتكراراً من مجموعة من الشخصيات بعضها لها حيثيته، فلا أدري إذا كان لديك ما تود قوله بهذا الجانب.
شوف حضرتك، يعني الطرح ده موجود طبعاً، أنا سمعته قبل كده زي ما حضرتك ذكرت، ولكن السؤال هل هذا الطرح ممكن من وجهة النظر الأمريكية ولا لا؟ أنا أعتقد أن الأمريكان مدركين تماماً أن أي وجود لقوة غير عسكرية تحت السيطرة معلمانة في مصر خطر شديد جدا، وهم مدركين هو لازم الحصار الفكرة الإسلامية عموماً، يعني أو أولاً أي حد غير جيش هيحكم التيار الإسلامي هيبقى أقوى منه في الشارع، ده لو فرضنا جدلا ان ده حصل، لو جابوا حد مختلف يعني. فهم حتى ما عملوش كده، يعني بعد انقلاب 2013 الجيش هو اللي حكم، لان هي القوة الوحيدة القادرة على سحق التيار الاسلامي، لانها هي القوة الاقوى منه، وهي القادرة على تحجيم توغل الفكر الاسلامي الصحيح داخل المجتمع، فهو مش هيعمل ايران تانية يعني. ده غير ان العمق الفكري، يعني مركزين ان الاسلام اذا فتحت ليه مساحة هيبقى مشكلة كبيرة جدا، ومدركين ايضا ان السياسة مش ثابتة، يعني النهاردة انا بقول لك انا معاك احصل على شوية قوة، تحصل بعض التغييرات في العالم، تضعف امريكا بشكل ما، تنشغل في حاجة، ابتدي انا اقوي نفسي، والكلام ده حصل في تركيا على سبيل المثال، صحيح ما وصلش لدرجة كبيرة لكن في محاولات، ما نجحتش لكن في محاولات. ماذا لو نجحت المحاولات دي مع ناس عرب فهمهم أكتر الإسلام، عمق التيار الإسلامي أكبر في مصر، فبالتالي خطر كبير جدا، ومش المغامرة هتبقى مش محسوبة. وإيه اللي يجبره على كده؟ يعني هو أنت الآن لم تظهر أي قوة، يعني مثلا ما حصلش زي إيران وسيطرة القوى الإسلامية وكان لازم تعمل معها، ممكن في الحالة دي تقبل بالوضع، لكن الوضع الحالي لا يعني ما فيش أي مشكلة إن حصلت عشان يعني الطرح ده يبقى مذكور عند الأمريكان أصلا. فبالتالي ده طرح أولا، حقيقة أنا مش قادر أتخيل برضو إزاي طيارات إسلامية عندها أيديولوجي مختلفة وهوية مختلفة عن الأمريكان، والاتجاه العلماني لا يتوقف، يعني ما بيقفش عند نقطة، ده بيكمل معاك للآخر. فإنهم يحطوا مصر اللي هي واحدة من الأمال اللي ممكن تتحرر بيها الأمة تحت سيطرة الأمريكان، وده أعتقد خطأ استراتيجي. ده غير حتى من ناحية التكتيكال، يعني الأمريكان لن يقبلوا هذا الكلام أبدا، لأنه مدرك تماما خطورة وجود طيار إسلامي، حتى لو بين قوسين يعني طيار إسلامي في رائحة علمانية، أنه يحكم البلد لأنه يسمح للطيارات الإسلامية الأخرى، أو يتحول هذا الطيار إلى جيش تاني في الأمن، ما كسبناش حاجة يعني، يعني يمارس نفس ما يمارسه الجيش على حتى الأمن الوطني أو الأمن القومي بتاع مصر. إذن فاقتراح مش عملي ومش مقبول، يعني أنا لو باخد قرار في السياسات الأمريكية لن أقبل هذا الكلام، ولأن مفيش أي حاجة تخليني أقبله، ولا أي وليه أخاطر وليه يخلي مصر زي ما هي، تقع تقع مش مهم. يعني وجود مصر كدولة فاشلة أفضل عند الأمريكان من خروج مصر من ساعتها. فإذا خلي الجيش يكمل وهو مسيطر وبيقتل الناس وتمام وبيعمل اللي احنا عايزينه، مفيش أي داعي للمغامرة. انهارت مصر، مصر يعني دولة قديمة وهتعيش الناس، والناس والمصريين الانطباع عنهم انهم شعوب قادرة على التأقلم مع أي حالة والدنيا تمشي. حصل انفجار، تمام انفجار، قادرين نشوف ساعتها نسيطر عليه ازاي، نعيد الموضوع لأصله ازاي، يجيبوا حد من الجيش يدوله كم مليار يظبط الناس شوية، يزق العملية 20 سنة. إذن القضية الرئيسية في أي صراع هي الفكرة والأيديولوجية، لو لم تمتلك الاثنين دول فأنت داخل صراع خاطئ، يعني هتخسر فيه في النهاية، تخسر فيه نفسك وتخسر فيه أهدافك، إما تتحول إلى عنصر تابع للي أنت بتتكلم أو بتحاول يعني تتعامل معه. فدي الحقيقة أعتقد خطأ كبير، ومش يعني لن يحقق أي مكسب لمصر، وهيتحول إنه طيار آخر شبه الطيارات اللي حكمت تحت السيطرة الأمريكية. والتجربة دي حصلت في بعض الدول وشفنا النتائج، يعني ما كانش فيه يعني أي تطور في الدول، بالعكس الموضوع زاد أكتر. الدول الوحيدة التي استطاعت أن تطور من نفسها وتحافظ على قوامها هي الدول اللي بتخرج فعلا بالسيطرة على الأمريكان. والفكرة إن الجيش قوي ولا يمكن مواجهته، طبعا فرق القوة هائل، بس هي في نقطة مهمة، هي القدرة على يعني المشكلة في حاجتين، في القوة المسلحة وفي القدرة على استخدامها، يعني الاثنين دول. فانت ممكن صحيح واحد عنده قوة مسلحة كبيرة جدا، لكن ايه الادوات اللي تعملها او ايه الاجراءات عشان تحجم قدرته على استخدامها؟ وده اللي حصل في ايران على سبيل المثال، واللي حصل في روسيا في الثورة البلشفية. ففي ادوات اخرى، بس المشكلة الاول قرار الاستراتيجي، هل انت ستسلك هذا المسار ولا انت مكتفي بالمسار الدستوري بصرف النظر عن النتائج؟ شكرا.
هو بتقديري أيضا أخي عمر أن الإخوان حاولوا أن يلعبوا هذه اللعبة، وكان في هناك يعني تصريحات علنية وتم تداولها من كبار قادة الإخوان بقولهم أن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي هي أنظمة امتداد للنظام السياسي الدولي الذي يتحكم به الغرب، ومن غير أن نؤمن مصالح الغرب ونضمن لهم مصالحهم أكثر مما يضمن لهم مصالحهم الحاكم الحالي، لن يمكننا من الحكم. وعلى هذا الأساس يعني حصل في هناك عملية تقديم الإسلام الديمقراطي والإسلام المدني يعني
نعم في 2008 نعم
تمام، يعني أي إسلام يريده الغرب نحن نرحب به. وبدأوا يصفون من يحاول أن يعترض بأنه متطرف ويجب استبعاده حتى ولو كان إخوانيا، يعني استبعاده من المساحة العامة ومن المنصات الأساسية إلى آخره. لكن فور وصول هذه الفئات إلى الحكم بالوجه العلماني، بالوجه الديمقراطي، بالوجه المدني، تمت الإطاحة بهم سواء في مصر أو في تونس. فإذن هو عمليا تمت تجربة هذا،
نعم صحيح،
وتمت محاولة عقد صفقة على أساسه. لكن واضح أن الغرب لديه حساسية شديدة جدا من الإسلام، وبالتالي هذا يفرض عليه سياسات الاعتماد الصرف على العسكر كما تفضلت. الأمر الآخر أيضا الذي لاح بذهني أنه إذا كان كان الإخوان مثلا أنه وهم لديهم وجود كبير وتنظيم وامتداد ومشاكل حاولوا أن يلعبوا هذه اللعبة وأخفقوا بشكل ذريع. فهذه النخب المترفة التي تحاول الآن أن تعرض نفس الفكرة على أمريكا ليس لها رصيد حقيقي لا في الشارع ولا في الرأي العام ولا على أي مستوى، بالتالي لماذا سيرضى الأمريكان باستبدال العسكر بهم؟ ربما الأمر الأخير وهو ما ذهبت إليه بقولك أن أمريكا أول شيء هي لا تدفع ثمن القتل ولا ثمن الاستبداد ولا ثمن القهر ولا ثمن الحرمان، ولا مانع لديها من استمرار السلطة العسكرية وأن تمارس هذه السلطة بطشها وسحقها لأي معارضة طالما ذلك يؤمن مصالحها، وقد رأينا ذلك في أكثر من مكان في أكثر من بلد. فبالتالي هي طالما ليست مضطرة ومطمئنة لما هو قائم عليه الوضع تستمر به، لا داعي لإجراء هذا التغيير، وأن أي تغيير حقيقي هو رهن إجراء تغيير في موازين القوى وفي معادلات التغيير. يعني إذا أنت لم تفرض نفسك كعنصر له حيثية وله قيمة تؤثر على سياسات أمريكا لن تستجيب لك أمريكا ولن تعمل معك أمريكا ولن تكيل بصاعك. يعني هذا تقديري أنا أنه الإطار الذي على الأقل جربناه وعايشناه، وبالتالي لا أدري لماذا إصرار البعض على الاستمرار بمثل هذه التوجهات واعتباره هو المنفذ الوحيد للتغيير.
حضرتك الفكرة مش قادر أعمل البديل الحقيقي اللي يقدر فعلا ينقل السلطة بشكل حقيقي للناس، فبختار البديل يعني استمر فيه، خلاص أقدر أكون موجود كقيادي سياسي وبتاع وبعمل حاجات كويسة وبكلم الدول، يعني الأداء اللي هو الإجرائي للعملية السياسية بعيد عن العمق الحقيقي للرغبة في التغيير. يعني حتى أنا أعتقد أن بعض التيارات الإسلامية أصبحت يعني معلمانة داخليا، مش قادرة تطلع برا الدائرة دي، مش قادرة بأفكارها تتجاوز حتمية النظام اللي موجود الآن، برغم ان هو نظام يعني حقيقة معادي للبشر، مش بس معادي للدين، معادي للبشر، ومع ذلك بيتوافقوا معاه باعتبار هو الحل الوحيد وليس في الامكان افضل من مكان. رغم ان احنا شفنا دول اكثر فقرا، يعني في فيتنام مثلا ما يعني ملحمه نضال ووصلوا وحققوا نتائج، وشفنا الدول اللي داخله تحت العباءه الامريكيه بتوصل لفين في الاخر. امريكا الجنوبيه ما شفنا الماساه اللي عايشين فيها الدول اللي هناك حتى الآن بسبب انها بتاع امريكا بتعتبرها حديقة خلفية ليها تدخل في كل حاجة فيها. يعني لا مفيش ابدا، دي دولة استعمارية، هي مركز الاستعمار في العالم فلن يأتي منها خير. يعني فاذا كنا مش قادرين خلاص احنا مش قادرين نحاول نشوف ناس تانية تقدر، يعني على الاقل ما نشوهش الدنيا كلها، احنا مش قادرين نقول مش قادرين خلاص او نسكت خالص، لكن نقعد بقى نغير في الثوابت ونلف وندور. مع تونس يعني تونس يعني قدمت كل ما هو ممكن للتوافق مع الامريكان، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ برضو راجل في السجن، راشد غنوشي شيخ راشد، يعني والاخوان المسلمين يمكن قدموا ألف في السجن برضو. فهي القضيه مش ماذا، هو فيه يعني اقتناع او قناعة، وفعلا النظام الاسلامي معادي تماما باي درجة من درجاته للمنظومة العلمانية الرأسمالية الغربية، فبالتالي مش هتقدر تعمل معاه. هات واحد عسكري يقدر يربي الناس دي كلها ورايح دماغه، والعسكري موجود وبيقبل بقى لي حاجة وسايبه يعك في الدنيا خلاص، مش مشكلة يعني. وانا مش شايف ازمة ان مصر تنهار، يعني حتى لو عاصر ايه اللي هيجرى في العالم؟ يعني لو مصر بقت دولة فاشلة ولا قامت فيها حرب اهلية ولا الناس ولعت في بعض، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي بنضيفه؟ ايه مدى الخطوره في كده؟ قناه السويس تتامن وخلاص، هم مش عايزين حاجه تانية من مصر، فما فيش ازمه يعني.
تمام، جزاك الله خير. ايهاب لديك شيء تود اضافته؟
نعم، هو يعني انا بس عاوز اركز على مصطلح الدوله الفاشله اللي يعني اشار له اخونا عمرو بشكل جانبي. هو الحقيقة إن إحنا مفهوم نعيد نفهم مصطلح الدولة الفاشلة بشكل دقيق. دولة فاشلة معناها مستعمرة أمريكية سقط النظام اللي أقامته أمريكا فيها وما زالت قيد البحث عن بديل. هذا الكلام شوفه في الصومال، شوفه في اليمن، شوفه في سوريا. دولة فاشلة معناها إنه العميل الأمريكي اللي كان بيدير البلد انتهت صلاحيته، وحتى الآن ما أمريكا ما يعني ما وجدتش الوقت أو قررت إنه الموضوع اقتصاديا ما يستاهلش إنها تستثمر في إيجاد بديل، فمتروكة تغلي لغاية ما أمريكا تقرر لها بديل. وهذا خيار أمريكا أثبتت إنه خيار مقبول جدا عندها، وما عندهاش مانع إنه يستمر 30 سنة. الصومال مثلا أكثر من الوقت عدت وصل 30 سنة تماما، يعني مش بس 20 30 سنة يعني. وبالتالي اللي بيتكلم عن ان احنا ممكن نقنع الامريكان انهم يقبلونا كعملاء، يعني يا اما انه فعلا خاين ويبحث عن مركز عمالة، يا اما انه احمق خطر على نفسه وعلى الناس. فالكلام ده يعني ان كان في يوم من الايام ممكن يناقش، اصبح حاليا ما ينفعش يناقش. يعني بيقول الكلام ده ملوش خيارات اخرى. جزاكم الله خير.
تمام، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. طيب، هل هناك أي إضافات أو تعليقات أخرى لما تم طرحه؟
يعني لو تسمح لي، انا الحقيقه يعني
أكيد،
ارى
تفضل.
ان احنا لازم يعني التفكير والتوجه بتاعنا لا ننخدع مره تانية في كل الدول العربيه باي مسار دستوري، لان ده بيأجل عمليه التغيير اللي هتحصل، لان في حجم الظلم والتشوهات وطبيعه الكون والحتميات اللي موجوده والسنن الكونيه بتقول ان لازم يحصل في لحظه ما تغيير عميق وجذري لصالح هذه الامه. احنا بقى لنا 100 سنه بنناضل ويمكن اكتر، لكن ونضال ده لازم هيكون وتضحيات هائله. ففكره العوده مره اخرى لمسار دستوري بتؤجل الحل النهائي وبتضيع جزء من التضحيات اللي اتعملت، لان ده بيضيع سنة أو سنتين أو 10 في دوائر الدخول في المجال ده. وهم أعتقد النظام من الذكاء إنه بيفتح لك المساحة دي علشان يمتص قدر من الغضب. البريشر عمال يزيد في أي سيستم، فأنت بتفتح أحد الفالفز عشان تقلل البريشر جوه. فتح المجال الدستوري بشكل ما بيعمل الكلام ده. ده اللي حصل من 2005 ل 2011 مع بعض التدخلات الأمريكية طبعاً وبعد 2011. لكن اللي حصل ان حتى لو كان في حد بيفكر في استحاله الدخول المسار الدستوري كتغيير في مصر، بعد اللي حصل ده ناس كتيره جدا وكلنا الحقيقه طب ما ممكن اهو. فعملنا عمليه تاجيل وخسرنا خساره كبيره جدا من التراكم اللي اتعمل في خلال ال 30 40 سنه اللي قبليها، وكان في مجتمع يبدو انه قد يكون فاعلا في يوم من الايام، فخسرنا الكلام ده كله وضربه انقلاب 2013. فلا نعيد التكرار الامر ده، وبالتوجه الاستراتيجي نحاول نوصله حتى للناس، يتعمل او ما يتعملش دلوقتي مش مهم، لكن فكره ضروره التغيير بشكل مختلف عن المسارات الدستوريه اعتقد حتميه وضروره انها توصل لاكبر قدر ممكن الناس، لعل في لحظه ما ربنا يعني يرسل حد يقدر يجمع الناس حواليه ويبني الافكار ويبني التوجهات الصحيحه لمعادله، مش القوة، القوة لن تعادل، ولكن القدرة والفاعلية على استخدام أدوات القوة. شكرا.
تمام. يعني الشيء اللي بيخطر ببالي في إطار النقاش الدائر، لماذا ينتظر الناس حل سحري غير واقعي في ظل وجود معطيات مادية تحول دون مرور حلول بقدرات أكبر من ما هو متوفر بكثير؟ يعني فجأة نحن نتحدث عن بدل أن نتحدث عن مصر كدولة مغلقة، كدولة فيها نظام مركزي صلب ومتماسك ومتوحش، و لا يأبه لا بقانون ولا بدستور ولا بأي معادلة سياسية، إلى أن هناك فرصة لإجراء انتخابات وإجراء تغيير سياسي عبر مرشح سمح له من قبل النظام، ولدى النظام أكثر من 1000 فرصة و1000 وسيلة للتخلص منه، سواء على الصعيد المادي أو على الصعيد الإعلامي. يعني لا أدري، ربما هو مبعث هذا كما يقال الأمل الذي يعشش في نفوس الناس أكثر منه بحث سياسي رصين. لا أدري إذا كنتم تتفقون معي بهذه النقطة أم لا.
نعم، حضرتك في فيلم أوليفر تويست في أغنية شهيرة جدا I am reviewing the situation، القائد لعصابة الأطفال يقول كفاية وأنا لازم خلاص بقى، يعني الواحد لازم يغير حياته ويعيش بشكل مختلف. هو بيكلم نفسه بيلاقي انه هيخش في مشاكل جامده جدا ويعني صعوبات شديده، ورغم انه في موقف سيء ورئيس عصابه وعايش في كهف وعايش في يعني مكان تحت الارض وبتاعه، لكن هو شايف انه التضحيات اللي هيعملها علشان يغير تغيير عميق في حياته مكلفه جدا ومش مضمونه، فبالتالي بيفضل الوضع اللي هو فيه وبياخد القرار في النهايه انه يفضل موجود ويفضل يستغل الاطفال ويخليهم يسرقوا وبتاع. فده المشهد ده بيكرر عندنا كلنا، نحط نفسنا في المينيمم انرجي ليفل يعني باقل قدر من التضحيات ممكنه، ولازم بس الحياه لازم تستمر وانا لازم اكون موجود، فبالتالي بحافظ على الشكل اللي انا فيه بعيد عن ان انا اتحمل ضغوط اكتر او صراع اكبر او افقد حاجات انا مش قادر افقدها في الوقت الحالي. فالصراع النفسي ده اعتقد هو المحدد لينا. طبعا ده غير العملاء، يعني في ناس بتشتغل عملاء وبيعملوا الكلام ده لصالح النظام، لكن بتكلم على الناس الطبيعية اللي هي ليه واخد الكلام برغم ان الحقائق والوقائع بتقول ان انت يعني راجل في الفيلم كان حرامي وقاعد في مكان تحت الارض ومليان حشرات وبتاع، لكن خلاص هو شايف ان ده هو الوضع الاسلم ليه فبالتالي مش عايز يغيره. وده يمكن القطاع كبير عند التيارات اللي موجودة المعارضة والتيارات السياسية، انها بتقول انها ده قدرتها وده اخرها، فبالتالي ما بتقدرش تواجه نفسها في عملية التغيير، وفي نفس الوقت مش عايزة تحط نفسها في خانة الناس العادية أو في خانة الخيانة أو غيره، فبتحاول تفرض النموذج ده. لا ممكن، لا ممكن يا عم، احنا لسه من 10 سنين كنا بنلم الجثث بالشوارع، بعد ما قلت ممكن، لا ما أصل الظروف اتغيرت، يبتدي يحط أي إطار بحيث يرجع المشهد تاني وفي ناس عمالة ودول بياخدوا إمكانيات. يعني في قناة مثلا هنا في يعني بين قوسين قناة معارضة عمالة تتكلم عن موضوع الانتخابات، طب ما يعني طب ما تنزل مصر، ما تنزل تقعد في مصر، انت ليه قاعد هنا؟ هو واخد الجانب ده عشان يعني هو بيلعب على الجانبين، الناس عنده في مصر وخلاص تحت السيطرة، طب الناس اللي بره لا، اقعد ازرع الفكرة دي، ازرع الفكرة دي، الظروف اتغيرت وفي امكانيات ومش عارف ايه واصل في ناس من النظام بتساعدنا اي كلام، بحيث يرجع تاني الحدوتة دي ونفقد فيها 10-15 سنة في الصراع ده مرة تانية. في وقت ما لما النظام ينهار خالص هيفتح الباب مرة تانية انتخابات وبتاع، وممكن يجي حد تاني، ممكن الطالب الإسلامي يرجع تاني أو الإخوان يرجعوا تاني، لكن لو بنفس المنطق ده هيتعمل عليهم انقلاب تاني. احنا الكلام ده عشناه في 52 وعشناه في 2013 بالكربون، يعني إذا كان الخطأ أول مرة مقبول فالخطأ تاني مرة جريمة، خطأ تالت مرة مش يعني مفيش جملة تفسره. شكرا.
تمام، أشكرك أخي عمر. جيد، يعني هو التفضل لها لديك إضافة. تفضل.
حسنا، يعني مسألة إن إحنا سرنا في ثورات الربيع ده مش رأيي إنه كان درس يجب أن يتعلم، يعني إنه المشكلة هي النظام مش إصلاح النظام، النظام نفسه هو المشكلة، مش أخطاء تقع في داخل النظام في حاجة الإصلاح، لأنه النظام حاطط قواعد اللعبة اللي بسميها دستور وعملية دستورية وعملية قانونية وعملية سياسية، إذا مشكلتك النظام ما ينفعش تشتغل في الكلام ده كله. فالثورات كانت درس عملي تطبيقي إنه فكرة إصلاح النظام مستحيلة ولا معنى لها سوى الانتحار. الوقت اللي قاعد عمال بيحاول يتعلم درس من جديد والعمال بيقول لك طيب إيه البدائل عن كده، دي يعني ده مش طريق تفكير. السؤال مش إيه البدائل عن كده، ده مش طريق. كونك تقول انه طيب ما فيش طريق تاني، طب ما ده مش طريق اصلا، يعني دي اصلا مش ديت ما تنفعش كحجه، يعني انت ثبت عندك انه النظام عدو، والنظام مش قابل، مش المشكله مش في اصلاحه، المشكله في النظام ذاته، ده قاطع طريق محتل البلاد ومش مستعد انه يتنازل عنها. فاذا انت مدرك ذلك، طب ده مش طريق، طب عمال بتناقش في انه طيب ما هو اصلا فيش طريق ثاني، ما فيش طريق ثاني، ماشي ندور على طريق، لكن ده قطعا مش طريق. فالاصرار على انه ده طريق، ده يعني اما ياتي من من من, من فقر الخيال، انه رفض التفكير، يعني الانسان مش عاوز يفكر، يفكر بشكل ميكانيكي، او من سلوك الكفاح الرخيص، او من التامر. فهذا هذا 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 مرض في حاجه لعلاج، ويجب ان احنا يعني ما نضيعش الأثمان اللي دفعت في الربيع هذه بأن احنا نضيع الدرس هذا. المشكلة هي الأنظمة نفسها، والعلاج هو محاربة الأنظمة نفسها. الوقت يكون هذا الكلام صعب صحيح، بس ما هو انت إذا عاوز تحقق شيء لازم تدفع ثمنه. كون انه ما فيش طرق واضحة للقيام بذلك صحيح، لكن محتاجين ندور على طرق جادة ومنتجة، غير انك انت تلعب لعبة النظام. مسألة أخيرة، في عملية التحليل السياسي من المهم جدا انه معلوماتك الأصلية اللي انت بتنطلق منها تكون صحيحة. تصور انه النظام العسكري المصري داخله أجنحة جادة خطأ وما فيش اي أدلة عليه، ومسألة مثلا انه ما هو اصله سمح للمظاهرات لما دعا لها محمد علي مش صحيح. الصحيح انه كان في غضب كثير وتحفز فالناس اتحركت. تاني مرة الموضوع ما كانش جاد والناس شافت انه بنتجش وانه ملوش نتيجه. اما مساله انه في اجنحه، ما فيش اجنحه. والحقيقه صحيح انه المسيطر على المنظمه العسكريه في مصر هي عصابه المخابرات العسكريه، لكن باقي العصابات مشتته ولا تجرؤ على مواجهتها، وترى انه من مصلحتها انها ما تواجهاش حاليا. فمساله انه في صراعات، لا ما فيش صراعات، في اجنحه صحيح لكن ما فيش صراعات. فالواحد ما يخدعش نفسه بانه ياخذ معلومات خطا ويسيء فهمها وبعدين يبني عليها. ما فيش صراع في النظام. نعم في اخرين متحفزين ولهم مصالح، ونعم العصابات الأخرى مش راضية كثيرا عن إنه عصابة المخابرات العسكرية بتحكم بالحديد والنار، بتحكم هم كمان بالحديد والنار، لكن هم في النهاية منتفعين، وهم جزء من المؤسسة العسكرية ومش عاوزين يضروها. وحسابهم إنه في النهاية لو احترقت عصابة المخابرات العسكرية هنضحك على الشعب ونقول إحنا ملناش دعوة، ويلا نلعب مصالحة وطنية ونركبهم من أول جديد. فخلينا إحنا بعيد عن الموضوع عشان ما توسخش فيه. اما مساله انه بيتحركوا ضد المخابرات العسكريه، الكلام مش صحيح. نعم كان في تحركات من المخابرات العامه في فتره ما، كانوا بيسربوا لهم مسائل، بس قاعد المخابرات العامه انضبطوا خلاص وحطوا له عباس كامل وانتهى الموضوع. فيعني الواحد محتاج يتحقق من معلوماته عشان ما تاديش بين السجلات مش صحيحه. جزاك الله خير.
تمام، اشكرك اخي. طيب ربما هذه تصلح لان تكون خاتمه النقاش في هذه الجلسه التي طالت، موضوع الانتخابات في مصر ودور أحمد الطنطاوي ومستقبل التغيير السياسي في مصر. أشكركم على المشاركة، وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.